السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. وكنا بنحاول في الحلقة الماضية نتكلم عن أنواع وأقسام المعلومات اللي تخص الإنسان في القرآن. يعني احنا كنا في الحلقة قبل الماضية قلنا لو هننظر كده لحديث الرحمن عن الإنسان في القرآن ممكن نقول في محورين كبار: محور الأدوات والمنهجيات، ومحور المعلومات. فلو استعملنا الأدوات والمنهجيات دي وإحنا بنتعرف على المعلومات هنحقق المقاصد والغايات. ولما اتكلمنا عن المعلومات في الحلقة الماضية قلنا المعلومات اللي موجودة في القرآن على الإنسان ممكن ننظر لها من زوايا. ممكن ننظر لها من زاوية إنه في معلومات تخص إنسان الإيمان، تخص العقل والقلب والنفس والروح والجوارح والحاجات دي، الإيمان والوجدان اللي هو إنسان الدين يعني. وفي معلومات تخص إنسان الأبدان اللي هو إنسان الطين يعني، هو مخلوق من إيه، في سمع وبصر وفي في في أذن وفي عين وفي النوع ده من المعلومات. دي كانت زاوية. قلنا ممكن نبص من زاوية تانية. زاوية إيه؟ إن في معلومات تخص الإنسان العام، النسخة الأصلية من الإنسان، الإنسان من حيث كونه إنسانا. وفي معلومات تخص الإنسان الخاص. وشبهنا الأمر كده عشان نقربه، قلنا في معلومات كده تخص الباقة الأساسية أو النسخة الأصلية، وفي معلومات تانية تخص الإيه الباقة الإضافية أو النسخة بقى التانية اللي حصل فيها التطورات. المهم، وقلنا الحديث عن الإنسان العام ده الإنسان من حيث كونه إنسان. يعني ربنا لما خلق الإنسان خلقه فيه الأمور التالية، وهناك إنسان تاني لا فيه الأمور التالية. فنشوف ده حاضر في القرآن وده حاضر في القرآن، تمام؟ لدرجة إن يعني هيحصل خلاف في بعض الآيات في القرآن الكريم، يا ترى يراد بها الإنسان العام من حيث كونه إنسانا على أصل خلقته، ولا يراد بها إنسان خاص؟ زي مثلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يا ترى هنا المراد مين؟ هل المراد الإنسان العام من حيث كونه إنسانا، ولا مراد إنسان خاص جدا جدا زي مثلا الكافر أو الإنسان الناكر أو مين المقصود؟ فده برضو كلام مهم، إن أحيانا يبقى الحديث عن الإنسان من حيث كونه إنسانا واللي هو الإنسان العام، وأحيانا يكون الحديث عن إنسان خاص. والإنسان الخاص ده بقى ممكن يبقى شاكر أو ناكر، ممكن يبقى مؤمن أو كافر، يعني حسب بقى، تمام؟ الزاوية الثالثة اللي احنا يعني هنا بها كلامنا في الحلقة الماضية وقلنا إن من الضروري نقف عندها، إن أحيانا يكون الحديث عن المميزات عن الفرص، وأحيانا يكون الحديث عن الثغرات، عن التهديدات، عن نقاط الضعف، عن مشكلات. يعني مثلا ربنا سبحانه وبحمده في يذكر حاجات تخص الإنسان، المفروض إن الحاجات دي هي حاجات في صالحه، مميزات ليه، ربنا خلقه عليها أصلا، خلقه على هذه المميزات، خلقوا ان هو الانسان ده فيه صفات طيبه كتير. في يعني مثلا لما ربنا سبحانه وبحمده يقول عن الانسان ان هو سواه، يعني لما ربنا يقول ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، مثلا التسوية سواه ايه؟ سواه بدنيا، سواه قلبيا، سواه نفسيا، سواه الانسان. ولذلك التسوية دي يعني حاجة كده اشبه ايه، احنا لما نقول ايه، نقول ده نموذج ناضج مكتمل. فربنا سوى الانسان، سواه وسواه واراد منه الاستواء. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالله سواه وطالبه بالاستواء، ربنا اقامه وطالبه بالاستقامه. فسواه اهو، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهذه التسوية، التسوية اللي حصلت الإنسان، فما دي ميزة إن أنا أصلا خلقت سوي. سوي له حتى الجماعة بتوع السيكولوجي والسيكاتري بيقولوا عليه السواء النفسي. أنا خلقت سوي، خلقت سوي نفسيا، أنا خلقت سوي نفسيا، خلقت سوي بدنيا، خلقت سوي قلبيا، خلقت سوي إيمانيا. سوي إيمانيا مفطور على الخير، فطرت الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، من أحسن من الله صبغة، يعني صبغة فطرة اهي. دي ايه؟ ده حديث عن الإنسان من زاوية المميزات، الهبات، العطايا، الحاجات اللي ربنا أكرمه بيها، زي التسوية. التسوية دي البدنية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه وأمر أنه يكون سوي. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم، وخلقه في أحسن تقويم وطالبه بالاستقامة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، وطالبه بالاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فاستقم كما أمرت. يبقى ربك سبحانه وبحمده أقامك، أقامك وخلقك في أحسن تقويم وطالبك بالاستقامة، وسواك وطالبك بأن تكون سويا وأن تحافظ على هذا الاستواء. يبقى إذا لما ننظر من الزاوية دي هنجد أن حال ربنا يتكلم عن الإنسان من ناحية، من زاوية المميزات التي حباه بها، الهبات التي أعطاه إياها، والأمور التي أكرمه بها. يعني مثلا لما تيجي تبص على الإنسان ده، هو بدنيا، بدنيا مستوي. إزاي يعني؟ بعض الناس يقول لك يا عم مثلا عندي صبع مش عارف إيه وعندي مناخ، يعني حاجة غريبة جدا. كبدك مستوي، الكلية بتاعتك مستوية، قلبك مستوي، ده مستوي، انت في احسن تقويم. نفسيا مفيش حد مولود مكتئب، مش حاجة اسمها حد مولود مكتئب، مش حاجة اسمها حد مولود عنده رهاب، ولا حد مولود عنده فوبيا. اصلا احنا كلنا مخلوقين اسوياء نفسية، مفيش حد مولود مثلا اللي هو ايه عنده عدائية، مفيش حد مولود كده اصلا، احنا على اصلنا على السواء النفسي. طيب ماشي. طب ايمانيا احنا مخلوقين مفطورين صبغة الله، فطرة. يعني ايه فطرة؟ يعني لو جاب الانسان ده كده واتحط في صحراء وما تعرضش لاي مؤثرات هينشأ، عذرا، هينشأ مؤمنا ويموت مؤمنا. فطرة يعني ميل، يعني كان في محاضرة كده في اطفالنا والقرآن كنا مسمينها السستة، يعني محاضرة كده ايه اللي فيها معنى كده ايه، اللي هو ان انا اصلا المفروض ان انا كده، انا حنيف مائل ناحية اليمين والملحد مائل ناحية الشمال، فانا اصلا انا مش كده، انا اصلا كده حنيف. الفطرة يعني انا اصلا مائل لليمين، يعني لما اخير بين الخير والشر انا مفطور نسختي الاصلية فيها ان اختار الخير، نسختي الاصلية اختار الرحمة. ولذلك انا شفت مرة كده ابحاث ناس عمالين يجروها ومش عارف ايه على طفل صغير خالص، ويقولوا بقى يا ترى الطفل هيختار العدل ولا يختار الظلم، هيختار الخير ولا يختار الشر. وقال لك احنا اكتشفنا ان الطفل بيختار الخير وبيختار العدل. انتوا بتكتشفوا النهاردة وبتجروا الابحاث النهاردة، ربنا اخبر من قرون انه فطرة الله التي فطر الناس عليه، صبغة الله. لذلك قال حبيبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هو بيولد على الفطرة، ما قالش أو يمسلمانه، لأن الفطرة الإسلام أصلا. فهو مولود مسلم، مستسلم لله، معظم لله، محب لله، مائل لله، هو مولود كده أصلا. طب ما دي مميزات موجودة عند حضرتك، مميزات حاضرة فيك في أصل خلقتك كإنسان. يبقى دي مميزات، هبات، نقاط قوة، فرص. طيب في جانب آخر، إيه بقى الجانب الآخر؟ ثغرات، مشكلات، تهديدات. إزاي بقى ثغرات؟ ثغرات زي مثلا إن الإنسان في أصل خلقته جهول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فبما إنه جهول فهو معرض لإنه يضل، معرض لإنه يضل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهو مخلوق أصلا، الإنسان ده مخلوق، أيوة، لا يعلم شيئا، جهول. طب ما دي ثغرة، ما دي نقطة ضعف في الإنسان، ما دي تهديد بيواجهه، تحدي. صحيح إنه هلوع، جزوع، منوع، إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمنع. ثغرة، نقطة ضعف. طب ليه توجدت الثغرات دي يا دكتور؟ ليه نقاط الضعف دي حضرة؟ اختبارات، ابتلاءات. بس عايز انبه حضرتك لحاجة، ان كل نقاط الضعف دي، كل الثغرات الحاضرة دي كلها بلا استثناء، الله سبحانه وبحمده اخبرك في القرآن لكيفية التعامل معاه، واعطاك القدرة انك تتعامل معاه. وهنا الاختبار، ان بالضبط كده انا قلت لحضرتك ايه، على فكرة الحائط ده فيه الفراغ الفلاني، بس خد بالك الفراغ ده هيتسد بالايه، هيتسد بقالب الطوب ده، وقالب الطوب اهو، وهتروح تسده بالشكل الفلاني. في واحد هيسد، واحد هيكبر دماغه، واحد هينشغل، واحد مش هينشغل. فده نوع تاني، نوع تاني من الحديث، حديث عن الثغرات الأصلية اللي فينا كلنا. يا الله، أنا أول مرة أخد بالي إني عجول. أنا كنت دايما بقول على نفسي أنا متأني وأنا هادي وأنا مش عارف إيه وأنا، وفي الحقيقة اكتشفت إن أنا عجول أصلا. أنا ما كنتش أخد بالي من كده. لا، خد بالك من كده، لأن ربك سبحانه وبحمده يقول خلق الإنسان من عجل، وده في طبعك. لا، ما كنتش أخد بالي إن أنا في طبعي كده أصلا. هي فكرة الطبع اللي احنا عليه. طب يجي الشرع عشان يعمل ايه؟ ده من اسمه اشكالية الشرع والطبع. يجي الشرع عشان يعمل ايه؟ عشان يهذب الطبع. ولذلك كل الثغرات اللي ربنا تحدث عنها، كل نقاط الضعف، كل التهديدات، ما فيش حاجة من دول ربنا اتكلم عنها الا واعطاك من المميزات ومن نقاط القوة ومن الفرص ومن الملكات والممتلكات اللي تستطيع تسد به هذه الثغرات وتتجاوز به نقاط الضعف دي وتجابه به هذه التهديدات بمنتهى السهولة واليسر. عشان كده هي ميادين اختبار. في الحقيقة مش هي بس اللي ميادين اختبار، المميزات ميادين اختبار والثغرات ميادين اختبار. ازاي يعني؟ يعني المميزات دي ميادين اختبار من ناحية الاستثمار، هتستثمرها ولا لا، هتطورها ولا لا، هتزكيها ولا لا، هتنميها ولا لا. والثغرات دي برضو ميادين اختبار، ميادين اختبار من ناحية المكافحة، ناحية المعالجة، ناحية التطهر منها. باختصار المميزات ميادين اختبار من ناحية التطوير، والثغرات ميادين اختبار من ناحية التطهير. هتتطهر من الآفات دي ولا لأ؟ هتسد الثغرات دي ولا لأ؟ ولذلك حديث ربي سبحانه وبحمده عن الإنسان من زاوية المميزات ما كانش مجرد ذكر للمميزات، ده كان في تحليل وحلول. تحليل وحلول، يعني ايه تحليل وحلول؟ ربنا سبحانه بحمده بيتحدث عن الميزة دي ويحللها ويذكر مظاهرها ويقول لك ازاي حضرتك تطورها وتستثمرها. ولما كان في حديث عن العيوب او عن الآفات او عن الثغرات، ربنا ما تحدثش عنها وتركها، ربنا تحدث عنها واخبر حضرتك ازاي تقدر ان انت تعالجها، ازاي تقدر تتطهر منها، ازاي تقدر تكافحها بشكل واضح وصريح، كيف تتمكن من ذلك. ربك اخبرك بهذه الاشياء. طيب يا دكتور، دلوقتي انت قلت لي كده، خلاص انا فهمت من حضرتك حتى الان ان الاصناف المعلومات اللي موجودة عن الانسان في القرآن ممكن تبقى نبص لها من ثلاث زوايا، يا اما من زاوية انسان الايمان او انسان الدين وانسان الابدان او انسان الطين، ماشي، يا اما من زاوية الانسان العام او الانسان الخاص، يا اما من زاوية المميزات، يا اما من زاوية المشكلات والعيوب والثغرات. طيب هل الكلام ده موجود في اقرأ؟ ايوه موجود في اقرأ. انا قلت لحضراتكم ان انا مستصحب هذه السورة الكريمة كده معايا على طول في الخط. تعالوا ببساطة كده نشوف في السورة العظيمة دي ان ربي سبحانه وبحمده يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. استعرضها ويمشوا معايا بالراحة كده، وتعالوا ندور الاول على مين؟ على انسان الايمان وانسان الابدان. انسان الايمان وانسان الابدان ده اول واحد ندور عليه، نشوفه كده بسرعة، انسان الايمان وانسان الابدان في السورة. انسان الدين وانسان الطين، هل موجود الانسان ده وموجود الانسان ده؟ هل موجود حديث عن الانسان من زاوية الابدان وموجود حديث عنه من زاوية الايمان او زاوية موجود. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اهو ده انسان الابدان، نطفة علقة مضغة، اهو حديث عن الانسان من زاوية الابدان. وهيبقى ليه برضو حاجات مهمة. تمام. طيب في حديث عنه من زاوية الايمان والوجدان، الزاوية التانية دي بقى اللي هو الانسان اللي ساكن جوه الانسان ده. اقرأ وربك الاكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الانسان ده على اصل خلقته ما يعلمش حاجة، جهول اصلا، ما يعرفش اصلا، ده على اصل خلقته. وهتيجي معانا صفات تخص الانسان ده برضه، بس انا بضرب امثلة بس لان الكلام ده هيتوقف معه وقفة خاصة. طيب قلت لي في حاجة اسمها الانسان العام والانسان الخاص، في كلام عن الانسان العام؟ اول خمس آيات دي كلام عن الانسان العام. المؤمن مخلوق من علق ولا لا؟ ايوه. والكافر مخلوق من علق ولا لا؟ ايوه. طب المؤمن هو اصلا خرج من بطن امه لا يعلم شيئا ولا لا؟ ايوه. والكافر؟ ايوه برضو صح، ده كده الانسان العام. في كلام عن الانسان الخاص؟ ايوه، بعد شوية يعني بعد هذا الكلام مباشرة الله سبحانه وبحمده يقول كلا ان الانسان لا يطغى ارآه استغنى ان الى ربك الرجع ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع وزج واقترب. أهو في كلام عن إنسان، أنهي في كده؟ في كلام عن الإنسان العام كما إنسان الخاص، والإنسان الخاص ده الإنسان الطالح والإنسان الصالح. في كلام عن الانسان من زاوية المميزات، المميزات اللي ربنا اداها له. وفي كلام عن الانسان من زاوية الثغرات، ازاي من زاوية المميزات؟ خلق الانسان من علق، لما هنتكلم عنها ان شاء الله، ان الانسان اصلا من علق يعني خلق متعلقا بالله مائل الى الله، مفطور على حب ربنا، دي ميزة. وفي حاجات تانية، في ثغرات ان هو ما يعلمش محتاج من يعلمه، في ثغرة انه بيطغى ان رآه استغنى، عنده ميزة إنه هو لو سجد يقترب ولا يضره أحد، كلام عن الميزات وكلام عن العيوب. طيب يا ترى إحنا لما هنختار في الحلقات دي هنتكلم عن إيه بالضبط؟ هنتكلم عن إنسان الإيمان وبعض صفاته، وهنتكلم عن إنسان الأبدان وبعض صفاته، لكن في الغالب هنبدأ الكلام عن إنسان الإيمان، وهنثني بكلام عن إنسان الأبدان، وهنقول ليه ونذكر أسباب الكلام ده إن شاء الله في الحلقات القادمة. بس في حاجة مهمة قوي 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 نتكلم عنها في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء، وهي دوائر الابتلاءات. إيه هي دوائر الابتلاءات دي وإيه حكايتها؟ ده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.